والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: ثم إنه لا إشكال في الإفتاء بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه وعمل مقلديه، ولا وجه للإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية لعدم الدليل عليه فيها. نعم، له الإفتاء به في المسألة الأصولية، فلا بأس حينئذ باختيار المقلد غير ما اختاره المفتي، فيعمل بما يفهم منه بصريحه أو بظهوره الذي لا شبهة فيه. أقول أن المصنف رضوان الله تعالى عليه أراد أن يشرح أو يبين الآثار المترتبة على القول بالتخيير مطلقا، أي سواء قلنا بأن التخيير إنما يكون بعد فقد المرجح، أو قلنا بأن التخيير ثابت حتى مع وجود المرجح في أحد الخبرين. هذا هو معنى مطلقا، أي هناك آثار مترتبة على القول بالتخيير بين الخبرين المتعارضين، وهذه الآثار مما تترتب على كلا القولين، على القول بالترجيح، ولكن مع فقد المزية نقول بالتخيير، أو على القول بالتخيير مطلقا حتى مع وجود المزية. وهو هنا المصنف رضوان الله تعالى عليه طرح آثارا ثلاث. الأثر الأول وحاصله أن مقتضى القول بالتخيير بين الخبرين المتعارضين هو جواز الإفتاء بما يختاره منهما، أي يجوز له بعد اختياره أحد الخبرين أن يفتي بمضمون أحد الخبرين حينئذ. إذ المفروض أن كل واحد من الخبرين على القول بالتخيير حجة، وفي نفسه واجد لشرائط الحجة. نعم، حصل له المعارض، دلت الأخبار على التخيير بينهما، فإذا كل واحد من الخبرين هو حجة يجوز الأخذ به، فبالتالي يجوز الإفتاء بمضمون ما اختاره من الخبرين المتعارضين. فإذا اختار أحدهما وأفتى به كان حجة عليه وعلى مقلديه، كالرواية التي هي حجة عليه تعيينه. مثلا لو لم يكن كانت رواية واحدة واجدة لشرائط الحجية ولم يوجد معارض لها، فهي في الحقيقة حجة تعيينية بالنسبة إليه، فكما يجوز له الإفتاء على وفق مضمونها يكون الحكم بمضمونها حجة عليه وعلى مقلديه، كذلك بالنسبة إلى الخبرين المتعارضين مقتضى أدلة التخيير أن يكون كل واحد منهما حجة، فيجوز له الإفتاء على طبق ما يختاره من الخبرين المتعارضين. مثلا إذا دلت رواية على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ودلت رواية أخرى على جواز ذلك وعلى عدم وجوبه، فيقع التعارض بين هذين الخبرين اللذين كل واحد منهما حجة في نفسه، فيجوز للمفتي أن يختار أحد الخبرين بمقتضى أدلة وأخبار التخيير، فيفتي حينئذ إما بوجوب الدعاء وإما بجوازه، فهو يجوز له الإفتاء على طبق ما يختاره من الخبر، ويكون ما يختاره يكون حجة، حجة عليه وعلى مقلديه. جيد، لكن هل يجوز له بعد أن اختار أحد الخبرين أن يختار الخبر الآخر أو لا؟ هذا بحث آخر يأتي إن شاء الله تعالى. الكلام الآن لو اختار أحد الخبرين، مقتضى أدلة التخيير هو التخيير بين الحجتين، فيجوز له أن يفتي على طبق أي حجة يختارها. هذا هو الأثر الأول الذي طرحه المصنف في المقام، ولذا قال قدس سره ثم أنه لا إشكال في الإفتاء بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه وعمل مقلديه. هذا هو في الحقيقة الأثر الأول الذي يراد ترتيبه. الأثر الثاني أنه لا وجه للفقيه الذي تعارض عنده الخبرين بمقتضى أدلة التخيير، لا وجه له أن يفتي بالتخيير في المسألة الفرعية، ما من حقها. هو له الحق أن مقتضى أدلة التخيير أن يختار بين الحجتين، بعد اختياره يفتي على طبق ما اختاره. أما أنه يفتي بمضمون الخبرين على سبيل التخيير، هذا مما لا حق له، فلا يجوز له أن يفتي على شنو؟ بالتخيير في المسألة الفرعية. كأن يقول هكذا: أنت مخير بين وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وبين جوازه، هذا لا يجوز له. والوجه في ذلك يعني إذا دل أحد الخبرين على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ودل الخبر الآخر على جواز ذلك، يأتي الفقيه يقول يجوز لك هكذا: أنت مخير بين الأخذ، أنت مخير بوجوب الدعاء أو بجوازه. هذا في الحقيقة لا يحق للفقيه أن يفتي، هذا ما يعبر عنه بالفتوى في المسألة، ماذا؟ في المسألة الفرعية، أن يفتي بالتخيير، ويكون متعلق التخيير هو شنو؟ هو الحكم، أي مضمون الخبرين، أن يفتي بالتخيير في مضمون الخبرين. أدلة التخيير لا دلالة لها على هذا المعنى، إنما تدل على التخيير بين الحجتين. لماذا؟ لأنه الظاهر أن الغالب في وحدة الواقعة أن يكون لها حكم واحد، إلا في موارد نادرة كالتخيير بين القصر والتمام في موطن التخيير، كالمساجد مثلا، كالأماكن الأربعة، هناك في هذه نعم دل الدليل على أن الحكم فيها في التخيير بين القصر والتمام. وأما في غيرها الظاهر منها وحدة الحكم تعيينا، فحينئذ نقول مع تعين الحكم الواقعي في تلك الواقعة فالحكم بالتخيير فيها هذا على خلافه، فيكون منه افتراء على الله وقول بغير علم، قول بغير علم. بل نقول أن أدلة التخيير موردها هو التخيير بين الحجتين المتعارضتين، لأن السؤال الوارد في تلك الروايات ناظر إلى شنو؟ إلى هذه الحيثية، وهي التخيير في الحجية، لأنه لولا تعارضهما ما تخير بين الحجية، وإنما يتعين عليه ماذا؟ ما قام عليه من الحجة. فلولا التعارض لما حصل شنو؟ تخيير في الحجية، يعني أنه هذا خبر واجد للشرع، هذا حجة عليه لولا وجود المعارض. فبعد وجود المعارض ها هنا أصبح لدي حجتان، هاتين الحجتين متعارضتين، دلت أخبار التخيير على ماذا؟ على الأخذ بأحد الحجتين. فمورد السؤال في أخبار التخيير هو مورد تعارض الحجتين، واضح؟ فحينئذ موردهما هو التخيير في الحجية لا التخيير في مضمونهما وهو الحكم الشرعي. فلا يجوز للفقيه أن يفتي على طبق ماذا؟ على طبق مضمون الخبرين ويقول أنت مخير بمن؟ بين الوجوب وبين الجواز، ده ما من حقه، لأنه هذا افتراء وقول بغير علم. واضح؟ نعم. انتبهوا يا نقول هذا المعنى من أين نستظهره؟ نستظهره من قوله عليه السلام بأيهما أخذت، يعني بأيهما أخذت من ضمير على من يعود، بأيهما أي بأي الحجتين أخذت من باب التسليم وسعك. وكذلك قوله عليه السلام زين بأيهما عملت، هذا في الحقيقة الأخذ بأحدهما أخذ بالحجة من باب التسليم لأمر الشارع. ومن المعلوم أن التخيير في المسألة الأصولية ليس تخييرا، يعني التخيير في المسألة الأصولية يعني التخيير بين الحجتين، ليس تخييرا بين مضمون الخبرين أو بين مضمون الحجتين، هذا شيء وذاك شيء آخر. إذن التخيير المستفاد من أخبار التخيير هو التخيير في المسألة الأصولية بين الحجتين، لا التخيير في المسألة الفقهية الذي هو عبارة عن الفتوى بمضمون الخبرين أو الحجتين. نعم. بعد أن كان للمجتهد أن يفتي بالتخيير في المسألة الأصولية، أن يتخذ هكذا قرار ويفتي بأنه في مورد تعارض الخبرين أو تعارض الحجتين أنا أفتي بالتخيير بينهما بمقتضى أدلة التخيير، هذه فتوى متعلقها أي شيء؟ المسألة الأصولية، وهو التخيير بين الحجتين. يعني هو يقول هكذا أنه يا أيها المكلف أن الحجة عليك هو أحد الخبرين، هذا هو معنى التخيير في المسألة الأصولية، هذا هو المستفاد من أدلة التخيير. زين، فلا مانع حينئذ من الإفتاء في المسألة الأصولية. ويترتب على الإفتاء في المسألة الأصولية وأنه يجوز للمقلد أن يختار غير ما اختاره المجتهد. يعني المجتهد هو أفتى في المسألة الأصولية التخيير بين الخبرين المتعارضين الواجد كل واحد منهما لشرائط الحجية، هذا هو الذي أفتى بمقتضى أدلة التخيير. بمجرد أن يفتي بالتخيير حينئذ إذا اختار الفقيه أحد الخبرين، اختار مثلا شنو؟ وجوب الدعاء، الخبر الدال على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، يجوز للمكلف أن يتبع مجتهده في هذا وأن يقول بالوجوب تبعا ويأخذ به. ويجوز له بعد حكم المجتهد بالتخيير في المسألة الأصولية أن يختار الخبر الآخر وأن لا يتبع المجتهد، لأنه يقول له أنت قلت بأنه أنت مخير في الحجتين المتعارضتين، بالتالي يجوز لي أن أختار غير ما اخترته، فأختار الخبر الدال بمضمونه، الدال مضمونه على جواز الدعاء عند رؤية الهلال لا على وجوبه، أو بالعكس بأن الفقيه يختار مثلا الجواز هو يختار ماذا؟ يختار الوجوب. هذا على من مترتب؟ مترتب على جواز إفتاء الفقيه في المسألة الأصولية. فكأنما الفقيه في المسألة الفرعية ما يجوز له أن يفتي بالتخيير وهو بالمضمون، ولكن يجوز له أن يفتي بالمسألة الأصولية. إذا أفتى جاز للمقلد أن يتبعه وأن يختار الخبر الآخر، وهذا نظير ماذا؟ نظير الاستصحاب الموضوعي. جريان الاستصحاب في الموضوعات بمجرد أن يفتي الفقيه ويتخذ قولا بجريان الاستصحاب في باب الموضوعات، حينئذ التطبيق يكون من قبل من؟ يكون من قبل المكلف، فالمكلف يمكن أن يطبق الاستصحاب حينئذ على الموضوعات. فمن هذه الجهة يشابه جهة ماذا؟ التخيير في المسألة، الإفتاء بالتخيير في المسألة الأصولية. وما عندي دليل على لزوم متابعة المقلد للمجتهد حتى في ماذا؟ فيما يختاره شنو؟ ما يختاره من الحجتين المتعارضتين بعد إفتائه بالتخيير بين الخبرين. هذا ما عندي دليل أنا على المتابعة. فإذا يجوز له أن يختار شنو؟ مو يختار القول، يختار المضمون، يختار الخبر الآخر ويعمل بمضمونه. ولكن هذا له شرط، وهو إذا كان الخبر الذي يختاره المكلف إما نص في ذلك المعنى أو ظاهرا ظهورا صريحا في ذلك المعنى. وأما إذا لم يكن له ذلك الظهور بل كان مما يحتاج إلى ماذا؟ إلى نظر وتأمل، أو بأن يكون اللفظ الدال على الحكم جملة فعلية أو جملة اسمية جسمه ليست لها صراحة أو ظهور في ذلك المعنى، أو كان موضوع ذلك الحكم من الموضوعات المستنبطة كالغناء ونحو ذلك، فحينئذ لا يجوز مخالفة الفقيه، بل لا بد وأن يرجع للفقيه ويتابعه فيما يختار، لأنه ذاك الخبر في الحقيقة في الظهورات وأشباه الظهورات إذا كانت بذلك الوضوح أو بين كان الخبر الآخر نص أيضا، هذا النص يكون حجة ولا يحتاج الرجوع به إلى الفقيه. أما إذا لم يكن كذلك ففي فهم الخبر الآخر لا بد وأن يرجع إلى الفقيه، ولا يجوز له العمل على ماذا؟ على طبق فهمه. هذا أثر. الأثر الثاني المترتب على ماذا؟ على التخيير. قال قدس سره: ولا وجه للإفتاء بالتخيير من قبل الفقيه في المسألة الفرعية، وهي أن شنو؟ أن يقول يا أيها المكلف أنت مخير بين المضمونين، لعدم الدليل عليه فيها فيكون افتراء محرم، قول بغير علم. نعم، بعد الاختيار يختار. أن يفتي بالتخيير بين الحجتين، ما يجوز أن يقول أنت مخير بين المضمونين، لأنه إحنا قلنا مع وحدة الواقعة يكون الحكم متعين إلا في أفراد نادرة. بعد الاختيار يفتي على طبق ما اختاره. بعد خلاص على وقت. بس تخيير ما يقول تخيير، يقول تخيير في المسألة الأصولية، أما تخيير في المسألة الفقهية ما يقدر يقول. لاحظتم أدلة أخبار التخيير تدل على شنو؟ على التخيير في المسألة الأصولية لا على التخيير في المسألة الفرعية، لعدم الدليل عليه فيها. نعم، للفقيه الإفتاء بالتخيير في المسألة الأصولية، وإذا كان كذلك يكون هذا شنو؟ فتوى من قبله، يقول إذا تعارض خبرين فأنت أيها المكلف مخير بالأخذ بأحدهما، يجوزه. فإذا كان كذلك فلا بأس حينئذ يتفرع عليه أن يجوز للمكلف أن يختار هذا الخبر أو أن يختار هذا الخبر، فلا بأس حينئذ باختيار المقلد غير ما اختاره المفتي، فيعمل بما اختاره، يعني يعمل بمضمونه بعد اختياره. من يعمل؟ المكلف بما يفهم منه بصريحه إذا كان نصا أو بظهوره الذي لا شبهة فيه. هذا التقييد الذي لا شبهة فيه هنا نيجي يقول وأما إذا كان فيه شبهة فلا يجوز أن يعمله، أو كان موضوع ذلك الحكم من الموضوعات المستنبطة فما يجوز أن يخالف الفقيه، بل لابد أن يرجع إلى الفقيه، واضح؟ أو يرجع إلى الفقيه في فهم الرواية ويختارها، يقول له شنو معناه حتى أنا أرد أعمل بهذا الخبر، ما أرد أعمل بهذا الخبر اللي أنت اختارته، واضح الفكرة؟ ها؟ متقليد؟ لا، هو تقليد في المسألة الأصولية، ولكن اختيار لمن يختار سوف يتبع ماذا؟ هذا أيضا نوع من التقليد، لأنه هو تقليد ولكن في المسألة الفرعية راح يصير تقليد في أصل اختياره لأحد الخبرين، هذا على طبق فتوى ماذا؟ مقلده في الحقيقة، لأنه هو الذي أفتى بالتقييد. وأما مثلا مجتهد آخر يقول بالترجيح، حينئذ هذا خب ما يقدر يعمل بعد، لاحظتم؟ بلي. ما يصير في الواقع الواحد، ما يصير أن يقول بالتخير بين المضمونين أو بين الحكمين. شنو يعني شنو قصدك؟ لا، بينهما تعاقد حقق تعارض.
قضية القصر والتمام،
قضية
القصر والتمام في
المواضيع
الأربعة.
أي. أنا ما أقول.
حكم المتعلق بوجوب القصر غير الحكم المتعلق.
أقول أنه الواقعة واحدة، والغالب في الواقعة الواحدة أن يكون لها حكم واحد. وياي حكم واحد، إما استحباب وإما وجوب، إما قصر وإما تمام. يجي الفقيه يقول لا أنت مخير بين القصر والتمام، يقول له شنو هذا؟ افتراء، هذا قول بغير علم. نعم في الموارد المنصوصة هذا دل الدليل عليها. ليش تخير بين الحكمين؟ يعني لا بوجوب، أدري إما ماكو مشكلة في الوجوب واحد صحيح أنه تجب الصلاة، لكن متعلق هذا الوجوب وياي ماكو ما يخالف. هذا أقول هو في الحقيقة تخيير حصل، تخيير في الفعل المطلوب لو لا، هل الواجب هذا يكون تخيير، هل الواجب صلاة القصر أم الواجب صلاة التمام؟ ها؟ لا، الواجب التخييري هو الإتيان بأحدهما، الإتيان بأحدهما لما أقول أنه يجب أحد أمور ثلاثة كالكفارة. نعم أنا يجوز دي باعتبار أنه هذا سوء التخيير الشرعي، لو قلنا بأنه تخيير عقلي زين، بعد إنكار التخيير الشرعي ماكو فرق من هذه الجهة. أقول لما أنا أختار أحدهما الواقعة الواحدة أن يكون لها حكمين، أن يكون لها يعني شنو؟ أن يكون لها فعلين، إما أنه في هذا المورد أن أصلي قصرين أو أصلي تمام. وإحنا هسه مو شرط، إحنا هذا من باب إحنا جبناه من باب المثال لأجل أن نقرب الفكرة. أقول مع وحدة الواقع عادة يكون الحكم المتعين فيها حكما واحدا. ها؟ لا ها. لا، وأنه مثلا يقول إهنانة لما تقول لي وجبتك أن أقول إهنانة في هذه الواقعة أنت مخير بين مثلا بين أن تصلي أو أن يحرم عليك التصدق في هذه الواقعة. ممكن لو ما ممكن، ممكن هذا تخيير بين حكمين نوعهما، هذا وجوب هذا حرمة، هذا ممكن. هل هذا تقول لي أنه في الحقيقة يقع لو ما يقع؟ هذا شيء آخر، واقع أفن واقع أو ليس بواقع هذا شيء آخر. لكن عادة كما قلنا أنه في الغالب لأن ذاك أيضا نوع من التخيير في الحكم، تخيير في الحكم باعتبار المتعلق، هذا باعتبار الحصة الخاصة أوجب تمايز في الوجوب، تمايز هذا وجوب القاصد، وجوب التمام هنا، مثل وجوبات المتعلقة بالكفارة، لكل منهما على القول بالوجوب الشرعي كل منهما وجوب خاص به، لكنه استفدنا بمقتضى الجمع بين الأدلة أن هنا وجوبات متعددة مختلفة شخصا وإن لم تختلف نوعا، وهو وجوب وهو يتعلق في الذمة ويجب الإتيان به. على كل حال هنا مع وحدة الواقع لا يمكن لنا أن نقول ماذا، أن نقول بأن هذا يمكن للفقيه أن يفتي بالتخيير حتى في المتعلق، حتى في المتعلق ما لم يكن دليل عندك يكون افتراء. مثلا دلت في هذه الواقع مثلا دل خبرين إما على وجوب الصلاة أو على وجوب التصدق في زمان واحد في مورد واحد، هيك خلنا نفرض حتى يقع تعارض ولو بالدلالة الالتزامية، لأنه إذا كان في ذاك وهو ما عنده فرد حقيقة قدرة زين، إما على سبيل التنافي وإما على سبيل التناقض، على سبيل ماذا؟ على سبيل التنافي ضدين، هذا يقول أنه تجب الصلاة هذا يقول لا يجب التصدق في هذا، أو تجب الصلاة ذاك يقول تجب الإزالة في الزمان الواحد، إزالة النجاسة عن المسجد. إهنانه في الحقيقة يجوز له أن يفتي بالتخير بين وجوب الصلاة وبين وجوب الإزالة، ما من حق أن يفتي لأن هذا قول بغير علم، فهذا افتراء. نعم له الحق أن يقول أنت مخير بالأخذ بأحد الخبر بمقتضى أدلة التخير، هذا ينطبق في المقام. والله احنا نشوف الفقيه جاي يفتي بالمسألة الفقهية بالمسألة الفرعية في باب، اقول شنو الدليل، اقول طبعا ما من حق الفقيه ان يفتي من دون دليل، هذا قول بغير علم، من افتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، مش هذا ما عندنا مشكلة به، لكن هل التخيير موضوع التخيير لما نقول دلت الأخبار على التخيير، هذا التخيير مورده أي شيء؟ مورده المسألة الفقهية لو المسألة الأصولية، المسألة الأصولية هو التخيير بين الحجتين، أما أن يفتي له حق الفقيه أن يعتمد على أخبار التخيير ويفتي في المسألة الفرعية بالتخيير بين مضموني الخبرين المتعارضين بيجي مقدار ما بي، هذا الدليل. هذا اللي يقول ها؟ شلون بي مجال تفضل ها؟
شنو الفرق اذا قلنا لانه لك حق التخيير وقيل بالوجوب وقيل بالجواز وفيه خبران؟
اي هذا مو التخيير،
هو اسمه شنو الفرق اذا انت مخير
شيخنا؟
قلنا قيل بالوجوب والجواز وفيه خبران
شيخنا، قيل بالوجوب اعتمادا على الخبر وقيل بال شو اسمه بالجواز اعتمادا على الخبر، يقول فأنت مخير بين الوجوب والجواز، دو ما يقول
خبران خبران بين الوجوب والجواز، شنو
مشكلة؟ أقول
يتركها للمخير.
أقول هذا في الحقيقة تخيير في المضمون لو تخيير في الخبر في الأخذ بالخبر، أنت مقتضى أخبار التخيير إيش تستفيد من عدها؟ عفني من الفقه إيش يقول
طبعاً.
أنت جنابك تريد تقول تقول
قطعا بين الحجتين قطعا،
أقول يقدر يقول يا يترك الحجتين، يقول له أنت مخير بين الوجوب والدعاء بين الوجوب وبين الجواز، يقدر يقول هكذا يستفيد من أخبار التخير هذا المعنى؟ سؤالي يستفاد من عنده أن يقول بالتخير بين الوجوب ولا يفتي الفقيه في المنهاج
ورد خبران بين الوجوب والجواز
يقول شيخنا لما يريد يفتي فقيه يقول هذه المسألة
هذا خصص بالوجوب،
اسمع اسمعني زين، يقول هذه المسألة أنت مخ أن يفتي هو هذا أن يفتي بأنه يجوز لك يجب عليك، إما أنه هكذا أنت مخير بين الوجوب وبين الجواز، يفتي هيك يفتي
بالخبرين.
وهذا رجعنا للتخيل. لا يقول هذه الواقعة الحكم فيها مخير مثل الكفارة. يقول هتشي يقدر يقول هتشي. ها؟ يقدر يقول هتشي. لا شيخنا عفوا سيدنا هذا لما يجي يقول مثلا الواجب عليك في كفارة شهر رمضان الإطعام والصوم ومثلا شنو والعتق، مو هاي دلت عليها الروايات مقتضى الجمع العرفي بين الروايات القول بالتخيير في المسألة الفقهية. يجي يقول والله أنا عندي خبرين متعارضين زين، مقتضى أدلة التخيير تقول أنت مخير بين الخبرين بالأخذ بأحدهما ثم الإفتاء على طبقه. الإفتاء على طبقه بمعنى أن يكون لها حكم واحد. يجي يقول لا والله أنت مخير، هذه الواقعة حكمها التخيير بين كذا وكذا. يقدر يقول هالشيء طبعا بنان على الطريقية، حتى بنان على الموضوعية ما عنده مشكلة وياه، بنان على الموضوعية يقدر يقول هذه في الحقيقة حكم هنا في هذه الواقع حكمين أكو موجود، ترى حكمين فيها مثل يابا مثل التخيير بين خصال الكفارة. يقدر يقول هتشي الفقيه؟ ما يقدر يقول هتشي الفقيه، لأن هذا افتراء قول بغير علم. الواقع حكمها واحد، أنت تيجي تقول لا حكمها اثنين. بعلي نعم الحجة الفعلية بعد الاختيار يصبح حجة فعلية حقا فيفتي على طبق الحجة الفعلية. نعم أدلة التخير وسعت للدائرة، يمكن أن يختار ما شاء منهما ويصبح حجة فعلية عليه. لا المكلف يخاطب مكلف. أي فايش يقول للمكلف هو يا سيدنا؟ يقول المكلف إذا ورد عنك عنا حديثان فاختر أحدهما وشنو وعمل به. هذا مو يقول لأنه حكم الواقعة الإمام، ما يقول حكم الواقعة هذا وهذا، ما يقول له هالشي، يقول له اختار أحدهما. هذه طريقة وظيفة فعلية، يقول له اختار أحدهما وعمل على وفق مضمونه. هالشي يصير معنا، فهو يختار أولا ثم يعمل بالمضمون. ما يريد يقول للإمام إنه ترى الواقعة حكمها التخيير. نعم يقدر يقول له الواقعة حكمها التخيير بين الحجتين، فأنت روح اختار واحدة من الحجتين. لما تختار شنو اعمل على طبق إحدى الحجتين. هذا ما يقدر يقول له الإمام يقول له والله هذه حكمها كذا وكذا. أما إذا قال الإمام هذا حكمها التخيير خلاص فدل على هذا وجه جمع بين الخبرين ما عنده مشكلة. لا أنا أقول مقصودي واضح الفكرة. ذاك بحث إحنا أدلة التخيير أدلة التخيير موردها تعارض الخبرين في مقام الفتوى، أما مقام الخصومة قلنا أصلا لا يعقل فيها التخيير. قلنا ما يعقل بها التخيير، قلنا إما الترجيح أو التوقف والإرجاء. بحثنا أصلا بمقام الخصومة ما يصير يقولون بالتخيير في المسألة الأصولية في مقام الخصومة، وقلنا لا يعقل التخيير. قلنا التخيير لا يحل منازعته، لا يرفع منازعة، فلذلك قلنا لا يعقل. ما لا أصل ربط
يعني لا ورد الدليلان مثل الفان المجتهد بهذه المسألة خصوصا تخاصم بها هذا الشخص وجاء كل شخص إلى المجتهد، فالمجتهد لا بدو يختار مسألة معينة
ضروريا. إيه هو أن يرجح، إذا كان يرجح مع فقد المرجح يختار أحد الخبرين ويفتي على طبقه، يفتي في مقام حل المنازعة. ما يقول لهم أنتوا يا بي ترى مخيرين بين الخبرين وكل واحد كل واحد يأخذ كيفه. إيه؟ واضح إن شاء الله. الأثر الثالث، هل التخيير المستفاد من أدلة التخيير وأخباره، هل هذا التخيير تخيير بدوي أم تخيير استمراري؟ طبعا التخيير اللي احنا ما نستفدنا، استفدنا من الروايات من قوله بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، أو في مرفوع الزرارة من قوله إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. هذا هو التخيير الذي وقع النزاع في أنه بدوي أو أنه ماذا؟ استمراري. ومعنى كونه بدوي، شنو معنى بدوي؟ تخير بدوي بمعنى أنه إذا اختار أحد الخبرين في الواقعة لا يحق له في نفس الواقعة في الزمان الثاني أن يختار الخبر الآخر. يعني تخير بدوي، أنت في الحقيقة تختار الآن، بس بمجرد أن تختار تعين عليك، فيصبح حجة تعيينية، فلا يجوز لك في الزمان الثاني أن تختار ماذا؟ أن تختار الخبر الآخر وتفتي على وفق مضمونه. هذا هو معنى التخيير البدوي، أنت في البداية مخير، بمجرد أن تختار انقطع وارتفع التخيير، وأصبح ماذا؟ أصبح ما اخترته من الحجتين هو المتعين في حقك، فليس له أن يختار الخبر الآخر. وأما المراد من التخيير الاستمراري هو أنه حتى بعد اختيار أحد الخبرين يجوز له في نفس الواقعة في الزمان الثاني والثالث وهكذا أن يختار الخبر الآخر ويأخذ بمضمونه ويعمل به. فيعني مثلا إذا عمل بوجوب رؤية، بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال أخذ بهذا الخبر وعمل به، ثم بعد ذلك شاف هذا فرد شيء يعني شوية، خل أنا أقول له أختار الخبر الآخر الدال على الجواز وأفتي بمضمونه، يقول لا ما من حق، هذا تخيير بدوي. أما التخيير الاستمراري له الحق بأن يختار الخبر الآخر ويفتي على مضمونه. المصنف رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى أن التخيير استمراري وليس بدوي، خلافا لما ذهب إليه جل الأعلام ومنهم الشيخ الأنصاري أعلى الله مقام، وذكر وجهين، استدل بوجهين لإثبات التخيير الاستمراري دون التخيير البدوي. واضح؟ ذكر وجهين لذلك، يأتي الكلام فيهما إن شاء الله تعالى في كلا الوجهين. إذن كلامنا في الوجهين إن شاء الله، الوجه الأول الإطلاقات، والوجه الثاني الاستصحاب. ثم بعد ذلك أورد على نفسه ما أورده الشيخ الأنصاري على القول بالتخيير الاستمراري من الإشكال، وهذا الإشكال أورده على الاستصحاب. المصنف عممه، ماكو مانع من التعميم، هل الإشكال شيخ الأنصاري تام أو ليس بتام، ناقشه المصنف ورد هذا، وبالتالي ينهي الكلام في هذا المعنى. وندخل إن شاء الله في أنه على القول بالترجيح، سواء قلنا بأن التخيير، أن الترجيح في الحقيقة إذا قلنا بالترجيح، إما إذا قلنا بالترجيح حلل نختصر فيه على خصوص المزايا المنصوصة المدلول عليها بالأخبار فلا نتعدى إلى غيرها، أو يشمل ماذا؟ يشمل غيرها من المزايا إلى مطلق المزايا، نتعدى منها إلى غيرها. وذكرت وجوه ثلاث على التعدي، طبعا مبنى المصنف على عدم التعدي لو قلنا بالترجيح، ذكر وجوها ثلاث على التعدي وناقش كل واحد من هذه الوجوه، يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى قبل التعطيل إن شاء الله. احنا بلكت نصل الى تقريبا
نصف مرجح نصف هذا البحث الاخر الثاني. اذا وصلنا الى لانه عندنا
اسبوع
سبب احد هذا الاثنين اذا سمعت مرجح تعطينا